الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يسأل فيه عن كيفية الدعوة إلى الله، وما الشروط الواجبة في الداعي إلى الله، وما هو الفرق بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا السائل ركز سؤال على ثلاث فقرات، الأولى يبين ما كيفية الدعوة إلى الله.
نعم، كيفية الدعوة،
ما كيفية الدعوة إلى الله، ما هو الداعي، ما الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول يا أخي، الدعوة إلى الله خلق الأنبياء والمرسلين، والداعي إلى الله مشبه بهم. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي من اتبعني كذلك يدعوني الله على بصيرة. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال: وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فالدعوة إلى الله من أجل القربات وأفضل الطاعات، ولهذا من دعا لهدى كان لهم أجر مثل أجور من انتفع بدعوة إلى يوم القيامة، مما يدل على فضل الدعوة إلى الله، لأن الداعي إلى الله ينقذ عباد الله من الضلال والشقاء والغواية إلى الهدى والنور، ينقذهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والتوحيد والهدى. ولهذا اصطفى الله الأنبياء والمرسلين لأنهم دعوا إلى الله، شرفهم بهذه الوظيفة العظيمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالداعي إلى الله هو الذي يرشد عباد الله، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم الله والدار الآخرة، يدعوهم إلى الهدى. إن كانوا مشركين دعاهم إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك بالله مع غيره. إن رأينا أخطاء في الأسماء والصفات بين أسماء الله وصفاته ومنهج السلف الأمة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويمرونها كما جاءت معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله لا يشبهون ولا يكيفون. إن رأهم متم الصلاة بين وجوب الصلاة وفضلها ووجوب ركنيتها وأهميتها وعقوبة من تهاون بها وعقوبة من تركها والعياذ بالله. إن رأى تسمي الزكاة نبههم وحذرهم على هذا الركن العظيم وبين أهميته في الإسلام وأنه ركن من أركان الإسلام. إن رأى تسمي الصيام حذرهم أيضا من ذلك وأرشدهم إلى القيام بحق الصيام بأن يصوموا لله هذا الشهر العظيم طاعة وإخلاصا لله. يحثهم على الحج وأنه لا يتم إسلام العبد حتى يكمل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. إن رأى عقوقا بوالدين دعا إلى بر الوالدين والإحسان إليهما وخدمتهما وطاعتهما والقيام بواجبهما، يدعو إلى صلة الرحم وإحسان إلى الجار، يدعو إلى الصدق والأمانة والوفاء بالعقود والتزام العهود، يدعو إلى الصدق في البيع والشراء والتعامل كلها يدعو إلى طاعة الله ويحذر من معاصي الله، حذر من الربا والزنا والخمر وكل المعاصي والسيئات. فالداعي إلى الله ساع في إصلاح الخلق. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالأنبياء يهدون بهداية البيان والإرشاد ويوضحون الحق من الباطل ويهدون الطريق المستقيم. أما قبول الحق أو عدمه فهذا إلى الله أمره، فإن الله يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الدعاة إلى الله لا بد للإخلاص لله لدعوتهم. قال شيخ الإسلام محمد الدهر رحمه الله في قوله جل وعلا: قل هذه سبيل أدعو إلى الله، قال فيه شرط الإخلاص، لأن بعضا من الناس قد يظهر الدعوة إلى الله وإنما يدعو نفسه وحزبه ومثبه. فالمسلم لا يدعو إلى الله خالصا من قلبه، يدعو إلى دين الإسلام ويحث عليه ويرغب فيه وينهى الناس عن الضلال والغواية ويزيل كل شبهة وكل ضلالة ويبين الحق ويوضحه. الداعي إلى الله لا بد أن يكون صادقا في دعوته، فإن كان دعوته فيها كذب فإنها لا تنفعه. لا بد أن يكون الداعي إلى الله عاملا بحقيقة ما يدعو إليه، مجتنبا حقيقة ما ينهى عنه، فإنه إذا طابق قوله مع عمله وثق الناس به وانقادوا له: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. الدعاة إلى الله صابرون محتسبون، لا يضرهم عداء الناس لهم ولا كره الناس لهم، لا يهم ذلك، بل هم صابرون محتسبون. وما ما أصابهم من مصائب احتحملوها بذات الله، ولهم أسوة حسنة بأنبياء الله ورسله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالدعاة إلى الله إلى مكيدة، إلى كراهية، إلى سب، إلى مقت، لكن الصادق ثابت دعوته مثابر سالك كل طريق يصل الحق، عنده بصيرة، يختار وقته والزمن وقته والوقت المناسب والألفاظ المناسبة التي يصل بها إلى حقيقة ما يريد. فالداعي إلى الله سائر على منهج دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بالصدع بدعوته ناله من قوم ما نال، سمه الساحر والكاهن والمجنون والمفتري وإلى غير ذلك، وكلها أفكار وافتراءات، وإلا هم يعلمون في حق أمرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. وقال الله له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الآمر بالمعروف داعي إلى الله، لأن الأمر بالمعروف أعظمه الدعوة توحيد الله وإخلاص الدين لله والنهي عن الشرك بالله. الداعي إلى الله نهي عن المنكرات أعظمه الشرك بالله، ثم سائر المعاصي والمخالفات. فالمهم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو من الدعاة إلى الله. فعلى الآمر عن المنكر يكون صادق دعوتهم، يكون عندهم علم بحقيقة ما يدعون إليه، وعندهم رفق في أثناء الدعوة، وعندهم حلم بالصبر على ما يصيبهم والسرج عند الله. أسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. لهذا المستمع سؤال آخر يقول فيه: كيف تكون المرأة داعية إلى الله عز وجل وفي سبيل الله تعالى، وهل يتعارض هذا مع الأمر بالقرار في البيوت؟
الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فالمرأة المدعية إلى الله في بيتها قبل كل شيء على لزوجها وبناتها وأولادها، ثم يمتد أمرها لأخوانها وأخواتها وجيرانها ومن لا اتصال بهم فإنها تدل على قدر اجتهادها، فهي موصوبة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وذلك في نطاق ما شرع له من دون اختلاط بالرجال، دون يتقرب بيتها، ولكنها داعية الله لمن يتصل بها ويخالطها من أخواتها وبناتها وأقاربها وجيرانها، ومن يتصل بها من المسلمات تدعون إلى الله وتبشر بالخير وتحثن على الخير وتنهاهن عن كل ما يخالف شرع الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. للمستمع سعد بن محمد الفوزان من القويعية يسأل يقول: ما هي الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها المستمع لخطبة الجمعة حين تشارف الخطبة على النهاية، إذ أن بعض المصلين يستعجل الوقوف والتقدم في الصفوف قبل انتهاء الخطبة بقليل؟
أولا، الخطبة للجمعة أمرها مهم، فإنها تعالج وضعا قائما، إذ الخطيب يتحسس مشاكل المجتمع وينظر ما هي الأمور التي وقع فيها خلاف، تقصير أو ضعف أداء، فيوجه المجتمع على قدر ما بلغه، فيضع خطبته أسبوعيا لعلاج مشكلة أسبوعية يرى أنها مهمة، إما لغفلة الناس عنها أو لمخالفة إياها. ثانيا، وجب على من حضر خطبة أن يصغي لها ويستمع، وحرام علي أن يتحدث عن الخطبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقال: الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يوم الإسفار، والذي يقول أنصت لا جمعة له. فوجب على كل من حضر الخطبة الإصغاء والانتباه والإقبال على الخطيب، كما أن على الخطيب أيضا أن يتقي الله فيختم موضوعا مناسبا، ويحاول تقصير خطبة بقدر استطاعته بما ينفع ويشفي، من غير أن يصيب بملل وسآمة وتكرار لا داعي له. فالخطيب مأمور بالاختصار والإيجاز وإيضاح المقام، والمأمور بالاستماع والإنصات، محرم على التحدث. وإذا كان يخطب الإمام فلا يقوم المأمومون ولا يمكنهم حتى ينهي الإمام خطبته، لأن قيامهم قبل ذلك يحدث فوضى ويحدث اضطراب ويشوش على الآخرين، فلا بد من البقاء إلى أن يأمر الخطيب بإقامة الصلاة.
أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: أحب النصح والتوجيه وأخشى إن فعلت ذلك أن أصاب بالعين، فما توجيه سماحة الشيخ؟
اتق الله واستعيني بالله وابذل الخير والجئ إلى الله، وحافظي على الأذكار الصباحية والمسائية، فإنها حصن لك من مكائد الشيطان الجن والإنس.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يستفسر عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
ظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم، أي الزموا أنفسكم، لا يضركم ضل من ضل، لما اهتديتم فلا يضركم ضل من ضل. ولكن هذه الآية لا يفهم منها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من فهم منها ذلك فقد أخطأ. من فهم منها أن الإنسان إذا اهتدى فلا يبالي ظل الناس ومهدوا، ولا يهتمون ولا يهتمون بما خلاف للشرع. فإن الصديق رضي الله عنه خطب الناس، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعون غير موضعها، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأمرن بالمعروف ولا تنكر، ولا تأخذن على السفيه حتى إذا رشح مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل ذير برأيه فعليك بخاص نفسك ودع عنك أمر العامة. فالمؤمن يهتدي ويستقيم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجد غيره، إلا إذا غلب الشر وكثر البلاء وعجز عن ذلك، فعليه الدعوة والأمر على قدر استطاعته، باليد باللسان بالقلب بكل ما يملك، بحكمة ورفق ولين لعل الله أن يفتح على قلبه. فإن المؤمن يغار على إخوانه المسلمين بالحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فاجمع أخي بين استقامتك وبين السعي في إصلاح غيرك، هذا هو الخير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الرحمن يقول: ما المقصود بقول القائل ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟
ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء باطل سوى ما جاء عن الله وعن رسوله، سوى ما جاء عن الشرع. وكل نعيم له زائل، إلا فالنعيم زائل نعيم الجنة، فإنه الباقي لكما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فكلما خلا الله باطل، كلما تعلق بغير الله، كلما وثق بغير الله، كلما توجه لغير الله، كلما اعتصم بغير الله، فإنه على ضلال وباطل. فالله الحق وهو المعبود دون سواه، وهو الملجأ والملاذ إليه، لا ملجأ ولا ملاذ إليه، كما قال الله جل وعلا: لقد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فالمؤمن يلجأ إلى الله ويثق بالله ولا يتعلق بغير الله، يجزقته واعتصامه وتوكله على الله وحده.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أم محمد من مكة المكرمة تقول: اعتمرت عن جدي رحمه الله، ولكني بعدما أنهيت العمرة وأردنا المغادرة من المسجد وقبل أن أخرج لبست القفازين جهلا مني، وبعدما تذكرت خلعتها، هل فعلي صحيح؟
ما دام أو نسيان بلا شيء عليك إن شاء الله، قصري والحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه المستمعة تقول: والدتي رحمها الله توفيت، وكانت تقول إنها تريد صيام شهرين متتابعين ولا نعلم لماذا، ماذا نفعل سماحة الشيخ بعد وفاتها؟
إن أخشى أنها قتلت امرأة طفل صغير سبب في موته، إما أنها حملت في أثناء الحمل شيئا ثقيل أو أهملته ونحو ذلك، أو أن صار بينها وبين زوجها جماع في أثناء رمضان. المهم أنها أوصتكم بهذا، إن استطعتم أن تقوموا بهذه الوصية الحمد لله، ليس بواجب لكنها مستحبة، لأني أخشى أنها شهرين الواجب اللي أوصت بهما أن إما لجماع من رمضان أو أنها لقتل خطأ وقع منها تلك كفارة. فإن استطاع أحد منكم أن يقوم بهذه المهمة بأن يصوم شهرين كاملين متتابعين جزاه الله خيرا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بميم حا ميم دال من الرياض يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق ألا تذهب إلى بيت بنت عمها، علما أنني كنت في حالة غضب، وبعدها ندمت وسمحت لها بالذهاب فيما بعد، فما الحكم؟
إذا كنت قلت علي الطلاق ألا تذهبي ثم بدالك أن تراجع عن ذلك اليمين، فكفر كفارة يمين، عاش مساكين غدهم أو عشهم.
أحسن الله إليكم. ويسأل: هل يجوز أن يكلم الخطيب خطيبته عبر الجوال قبل العقد؟
والله يا إخواني أنا أخشى أن هذه الكلمات قبل العقد أن تجر إلى لقاءات مشبوهة، فالواجب إذا كنت حيث المكالمة أن يتم عقد النكاح حتى لو قد يتلاق بينكم فلا يضر شيئا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله المشجري يسأل عن بول الغنم أكرمكم الله: إذا وقع على الجسم أو الثوب هل ينقض الوضوء؟
يقول علماء إن بول ما يقول لحمه وروضه طاهر، فبول الغنم أو البقر أو الإبل طاهر، لو وقع الثوب لا يجوز غسله لأنه طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يأتوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على أن مأكول اللحم بوله طاهر وروثه طاهر.
أحسن الله إليكم. أبو فيصل من جازان يسأل عن حكم العزل من أجل تنظيم الأسرة.
الظاهر لا مانع منه. قال جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. فدل على أن الجائز إذا كان مصلحة. أما قطع النسل مع شباب المرأة فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن حكم دعاء الوالدين على الأبناء دون سبب، وهل استجاب؟
اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو على أولادنا وأموالنا، فلعل أدواكم سيستجيب الله في الدعاء. وجاء من الثلاث التي دعوتهم ودعوة الوالد على ولده. والظاهر أن الدعاء إذا كان من خطأ وقع من إساءة، عقوق، عدم خدمة، تكبر. أما إذا أدى الابن أو البنت الواجب نحو الأبوين بجميع ما يطلب الشرع، فدعا الأب على ابنه من غير سبب، الابن بار ومخادم ومحسن ولكن الأب عنيد وذا أخلاق وحماقة، والله والله إن شاء الله أن الله لا يسجد دعاءه.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بصاد ألف يقول: أصبت بوسواس منذ زمن وبحمد الله تخلصت منه، لكن حصل أثناء الوسوسة تأخير في الصلاة لدرجة أني لا أصليها إلا بعد طلوع الشمس وانتهاء وقتها بسبب الوسوسة، وقرأت فتوى لأحد العلماء بأن تأخير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس عمدا يعد كفرا، ثم سمعت فتوى أخرى على عكس ذلك. أنا الآن بحمد الله تبت من ذلك، فماذا علي حفظكم الله؟
استقم على طاعة الله واحمد الله أن أنقذك من الوساوس، وتجاهلها وتناسها ولا تعد مثلها، واتق الله فإنها ضر من الجنون. ولعل ما وقف الله عما وقع أكثر من نوافل العبادة والطاعة، واسأل ربك التوبة النصوح.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تسأل تقول: امرأة حامل في بداية الشهر الرابع، وعند متابعة الجنين تبين وجود انسداد في المثانة وضمور في الرأس، وعند عرض الحالة على أكثر من طبيب أفادوا بأن هذه الحالة تعد تشوها للجنين تؤدي إلى ارتجاع للكلى وبالتالي عدم تكون الرئتين، وقد نصحت بإنزاله، فما رأي سماحة الشيخ؟
وإذا ثبت الشيء علميا بأن هذا وضع الجنين، والله إن شاء الله لا مانع منه.
أحسن الله إليكم جزاكم خير.
ما لم ينبغ به الروح أو نبغ به الروح، لكن بقاؤه في بطن أمه ضر عليها، فإن ثبت ضرها على أمه أو أن ما نبغت به الروح جاز إسقاطه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: شخص يصوم يوم الخميس أحيانا ويفطر أحيانا، فهل يصح أم يجب عليه أن يصوم كل خميس إذا اعتاد على ذلك؟
هي سنة صيام يوم الخميس يوم سنة، وينبغي المسلم إذا وفق لسنة من السنن وأعانه الله عليه أن يدام عليها. قال النبي لابن عمر: يا ابن عمر لا دع قيام الليل، فإن فلانا كان يقوم ثم تركه. دل على أن العمل الصالح من وفق له فليحمد الله عليه وليستمر عليه وليثبت عليه، فإنه خير كثير، والشيطان يثبطنا على الخير ويقعد بنا عن سبيل الخير. فالواجب أن نرغم أنفه وأن نحمد الله أو في صيام الخميس أو الاثنين أو الوتر أو ختم القرآن أو قيام الليل، فنحافظ على ذلك ونسأل الله الثبات والقبول.
اللهم آمين اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 0144255543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.